السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكنا قد بدأنا في الكلام على ذكر المهدي المنتظر عند الشيعة، وقد ذكرنا أن المهدي المنتظر عند الشيعة خرافة لا حقيقة لها، وذلك من كتب الشيعة أنفسهم أن الله تعالى أبى على المتناقضين المخالفين لدينه الذين يكذبون عليه إلا أن يفضحهم ويبين سبحانه وتعالى كذبهم، ولا يكون كلامهم عن الله في محل التصديق أبدا. الله تعالى كما ذكرنا في اسمه الشهيد أنه لا يشهد على الكاذب عليه أبدا بالصدق، لا بد وأن يكذبه وأن يظهر كذبه، لأنه شهيد، كيف يكون شهيدا ثم يشهد على الكاذب بأنه صادق ويصدقه في كلامه؟ لا يكون أبدا، هذا مخالف لأسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى. فرأينا الشيعة في هذه القضية، أو هي قضية المهدي، يتناقضون، حتى اختلفوا وكفر بعضهم بعض، اختلفوا هل هو الحادي عشر له ذرية أو لا، منهم من أثبت أنه ليس له ذرية، وهذا قد أثبته كافة المسلمين، الخليفة السلطان في أيامها والوزراء والقواد والقضاء، كل ذلك أثبت هذه القضية في أيامها، وبيّنوا كيف أن ذلك الكلام لم يكن حقيقيا. وانتقلنا من هذه القصة إلى قصة بقى سوسن ونرجس وحكيمة التي هي أساس قضية المهدي عند الشيعة، وبينا أن هذه القضية كيف صارت أخطأ، كذلك أيضا قضية مختلقة من أساسها، وكان هذا الكلام في المهدي دليلا على هذه المشكلة التي بدأناها، وهي أن هؤلاء القوم الذين دخلوا الإسلام باسم التشيع لم يكن لهم هم إلا هدم الإسلام من داخله تحت ستار الولاء لأهل البيت، لا أكثر ولا أقل. وليقرأ بقى كل الكلام والكتب التي كتبوها بأيديهم، وكل ما أبدوا في هذا الأمر وأعادوا، كل ذلك مردوا في النهاية إلى هذا الأمر. وأهم ما يظهر هذه المصيبة وهي كيف يهدمون الإسلام من داخله هي قضية المهدي نفسها، هي قضية المهدي نفسها. ماشي، ازاي بقى عرفنا كيف احضر امرأة من بنت ملك قيصر بنت ملك الروم، وكيف جاءها الحادي عشر في المنام، وكيف ان الرسول راح طلبها من المسيح ليزوجها للحادي عشر، وهذه القصص الخيالية التي لا تحدث الا في الافلام العالمية التي يمثلها الشيعة. وانتهينا إلى هذه القصة، وانتهينا بعد ذلك خلاص المهدي اتولد ورفع إيده على السبابة وبيشهد أن لا إله إلا الله وبيعتص وبيحمد ربنا وهو بطن أمه وبيقرأ القرآن وبيقرأ الإنجيل والتوراة والزبور وكل الكتب السماوية والأرضية وبكل اللغات الواردة في التي خلق الله تعالى. فاكرين؟ وانتقلنا إلى مسألة أين المهدي بعد ذلك. الحاجة حكيمة كانت بتقول لنا إن هو بصت لقت شاب كبير كده في البيت بعد قد إيه، بعد خمس سنين لقت واحد كبير كده بتقول لأخوها ابن أخوها بقى، عشان الحادي عشر ده ابن أخيها. من هذا؟ قال هذا ولي الله. وعلمنا بقى الأساطير التي ذكرنا، حد فاكر هذه الأساطير؟ ثم ذكرنا أين غاب المهدي، في سرداب سمراء واللي هو مختلط بالناس وبيشوفوه، والناس بتروح السرداب وتقعد شوية وتقول له اطلع بقى بكفاية، الناس ضحكت علينا وبقى شكلنا وحش، والكلام الذي نسمعه وشمت بنا الفجار، أو هو في المدينة أو هو في جبال ووديان مكة إلى آخر ما ذكرنا. ثم طالت الغيبة عليهم بعد أن كانت الغيبة 6 أيام ويرجع، أو 6 أشهر أو 6 سنوات أو 70 سنة لم يخرج المهدي. فصاروا من حينئذ يخترعون الروايات، اخترع بقى الروايات التي تقول ده المهدي دي بقى غيبة طويلة وغيبة صغيرة وغيبة صغرى وغيبة كبرى، وأنه لن يخرج إلا بعد كذا وكذا، كلام كله زيادة وإمعان في زيادة وإمعانا في الكذب الذي يكذبونه، وفي الرواية بالروايات التي يخترقونها على الآئمة على ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا لما لم يكن في سابق الكلام، يعني لما لم يكن في عهد الآئمة الأول هذه الروايات، ثم جاءت هذه الروايات بعد الغيبة بعد غيبة المهدي، دل ذلك على أن كل ذلك إنما كان مخترعا بعد الإيه؟ بعدما حدثت الغيبة، لم تكن هناك روايات قبل ذلك. فجأة وجدنا هذه الروايات، فإذا هذه الروايات قد اخترعها أولئك المجرمون، هذه التنظيمات السرية التي كانت تعمل على هدم الإسلام. ويقول له بقى من الغرائب التي رأيناها أن المهدي كما ذكرنا، المهدي كما ذكرنا كان له كم سفير بقى، اللي هم الأبواب الذين بينه وبين الإيه؟ بينه وبين البشر. وقد ذكروا لنا من الروايات أن المهدي قد اختفى بسبب إيه؟ ها؟ بسبب الخوف على نفسه من إيه؟ من القتل. شنو؟ دي الرواية بتاعتهم. ومع ذلك كما قال بعد كده، لما المهدي بقى دوت خايفين على نفسه القتل، طيب أليس كان من الممكن أقرب شيء أن يقبض على هؤلاء السفراء الأربعة ويقتلوا حتى يدل على المهدي أو لا؟ ولو لم يدل على المهدي، هؤلاء الذين يعرفون مكان المهدي لا يقبض عليهم ويعيشون في أمان؟ يعني إذا كان المهدي مطلوبا للقتل كما يقولون، وأن سبب غيبته هو خوفه على نفسه من القتل، فهل يعني أقرب شيء يقول لك ده واحد مطلوب فلان، فلان عارف سكته، يبقى هيتقبض على مين؟ على من يعرف طريقه يسلمه حينئذ ويقبض عليه ويعذب إلى أن يخبر بالمكان الذي يبحثون عنه، وإذا لم يخبر يقتل. هو عندهم شيء ظاهر هناك أيام الدول دي، مفيش هزل عندهم، لا هزل، يقول لا يقول يقطع رقبات وانتهت المشكلة. هؤلاء يعيشون في أمان ويأخذ الخمس من الأموال، وأنت تريد فتوى وتريد نصيحة أو استشارة من صاحب الزمان من الناحية المقدسة كما ذكرنا اسمه في المرات الماضية، كما ذكرنا اسمه أو أسماءه التي سموه بها الناحية المقدسة وصاحب الزمان والقائم والحجة والمنتظر إلى آخره، يعايز بقى أنت فتوى أو إرشاد، ياخد منك الفلوس الأول ودي واخد الورقة ورايح بيها، وبعدين يكتب لك هو الكلام ويوقع. قلنا وهؤلاء المجرمون من الشيعة يصدقون هذه الايه سموها الايه، فاكرين سميناها ايه المرة اللي فاتت؟ الرقاع. هذه الرقاع الخميني يؤمن بها اكثر من الاصول التي عندهم كاصول الكافي وغيره، لانها ممهورة يعني موقعة من صاحب الايه، من صاحب الناحية، من صاحب الايه الزمان، من صاحب الناحية المقدسة عجل الله فرجه. طب إذا كان عجل الله فرجه والسفراء بتوعه رايحين جايين وبياخدوا فلوس ويكدسوا ويضحكوا على العامة والغوغاء على هؤلاء الكائنات الساذجة، يضحكون عليهم ويأخذون أموالهم، فهل كان ذلك سببا لقتلهم، سببا لقبض على المهدي؟ إذا كان كده الحكاية سهلة وأمان، طب المهدي ما خرجش ليه طيب؟ ما هي أمانة. ولحد قال له تعالى وكل الناس بتدفع وهي مبسوطة، ويضحكوا عليهم وهم مبسوطين وعارفين ان كل كلام من الناحية المقدسة جاي لهم وموقع لأعظم توقيع في الدنيا، ولا توقيع النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه السلام كما ذكرنا، هو المهدي مقدم في كل هذه الأمور. وبعدين لما أكثروا بقى الروايات بقى في المشاكل ووقع الناس في الحيرة والاضطراب من عدم خروج المهدي، قالوا لهم جاء في الكافي. النهاردة عايزين نكمل المسألة الجديدة، بس هنذكر كلمة كده سريعة في سبب الغيبة التي غاب المهدي، ثم ننتقل إلى الكلام إن شاء الله المهم، وهو ما يسمونه الحاضرون في هذه الأيام آية الله خوئي وآية الله لمشخوي. هؤلاء الآيات الكذبة يسمونها تاريخ ما بعد الظهور، تاريخ ما بعد الظهور، يعني تدوين ما سيحدث بعد ظهور القائم المنتظر، القائم اللي بيسموه قائم آل محمد صلى الله عليه وسلم. فده اللي احنا عايزين نذكره عشان نعرف بقى كيف تسربت، كما أشرنا من قبل، كيف دخلت هذه التنظيمات السرية لهدم الإسلام، واتضحت أشد الاتضاح فيما سيفعله المهدي بعد الظهور. لا يمكن أن يقول أحد أبدا أن هذه الأمور التي ستحدث على يد المهدي بعد الظهور هذه الأمور تمثل الإسلام بالسر، لا سيسير بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل على العكس سيخالف سيرة النبي ويسير بسيرة آل داود. إذا دخلنا في إيه؟ في الجزء اليهودي من القضية، وهيقتل العرب شر قتلة، وجنوده هيبقوا من العجم. دخلنا في إيه؟ في الجزء الثاني من الترتيب المجوسي لمحاولة هدم الإسلام، وهكذا كل هذه القضايا على هذا الحال نذكرها. بس هنقول بقى الروايات، يعني حاجة سريعة كده من موضوع الغيبة ده. يقول جاء في الكافي، كافي الكليني 1370 أصول الكافي: لا والله لا يكون ما تمدون إلي أعينكم حتى تغربلوا. لما الناس بقى حصل لها الحيرة والشك بعد طول المدة من أن يأتي هذا المنتظر ولم يأتي، الناس ترددت بقى، الشيعة كثير سووا بقى تشيع، تركوا التشيع لهذه الحالة السيئة وهذا الكاذب الذي رأوه من كلام المتشيع. وما وجدوا المهدي لم يخرج، وأنه سيخرج بعد 6 أيام في الروايات فلم يخرج، بعد 6 أشهر لم يخرج، بعد 70 سنة لم يخرج. قالوا لهم لا، أنتوا فاكرين هيخرج كده، لا خدوا الرواية دي بقى، الرواية دي من عند الأئمة المتقدمين، لا والله مش هيخرج أبدا ولا تشوفوا ولا تمدوا عينيكم إليه إلا لما يحصل كذا وكذا. إيه اللي يحصل؟ قال: لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تغربلوا. حتى تغربلوا أولا، يعني حتى تمتحن وتمحصوا. لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحصوا. لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمدون إليه أعينكم حتى تميزوا. لا والله ما يكون ما تمدون إليه أعينكم إلا بعد إياس، بعد أن تيأسوا. إذا هم لما يأسوا جابوا لهم رواية أن أنتم لما تيأسوا إن شاء الله هيخرج، وصلحوا لهم هذه الرواية ووضبوها على هذا الحال. لا والله ما يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد، يعني حتى يتميز أهل الشقوة ويتميز أهل السعادة حينئذ، الذين قد غربلوا ومحصوا كما ذكر، وأيسوا أصابهم اليأس أن يأتي هذا المهدي المنتظر. ثم قالوا: ولكن لا تحزنوا فهؤلاء هم أفضل الناس الذين انتظروا ولم يتطلعوا ولم ييأسوا وحدث لهم ذلك. يقول نفس النظر اللي هو بحار الأنوار: وجعلوا الانتظار أحب الأعمال إلى الله تعالى. قال: أفضل أعمال أمتي انتظار فرج الله عز وجل، يعني خروج المنتظر. قال: والمنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان. كل زمان دي ناس أفضل ناس، أفضل ناس مين؟ هم المنتظرون لظهور المهدي، مش كده؟ كفاية كده بقى. طيب هما زي دايما احنا عارفين عادة الشيع ان هو لما يحصل بقى ايه يريد ان يكتف الناس حتى لا يتفلفصوا من التشيع، فيأتي بالروايات التي تقول بقى بالوعيد والروايات التي تقول بالايه بالوعد، يعني من انتظر له الجنة وله كذا وايه، وهذه الروايات ودي كمن زار قبر الحسين كما ذكرنا، فهي كمئة ألف حجة ومليون حجة، وهذه الأمور التي ذكروها في رواياتهم. نفس الكلام، ومن لم يفعل ذلك فقد جفى ودخل جهنم وهو مع إبليس وأشد عذابا من إبليس، حتى يبقى الناس بين الإيه؟ بين هذا الخوف المقلق، لا يتحركون ولا يتململون، يقول لك هتيأس خلاص على النار على طول، تتردد على النار على طول، هتشك على النار على طول، هتقول فين المهدي ما خرجش ليه، رحت النار على طول. لذلك يقول وجاءت عندهم روايات تطفئ ذلك التطلع لخروجه، وتقول من أنكر غيبة القائم جعلوها كالكفر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عدوا ذلك مثل كفر إبليس. روى صدوقهم عندهم ابن بابويه القمي كما تعلمون عن أبي عفور عن ابن أبي عفور قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أقر بالأئمة من آبائي وولدي وجحد المهدي من ولدي كان كمن أقر بجميع الأنبياء وجحد محمدا صلى الله عليه وسلم. فقلت يا سيدي ومن المهدي من ولدك؟ قال الخامس من ولد السابع. الخامس من ولد الايه السابع. من السابع؟ موسى الكاظم، مش احنا قلنا موسى الكاظم؟ يبقى الخامس بقى محمد ايه ده، محمد بن عبد الله المهدي، ده اسمه محمد بن حسن العسكري عند السنة، اسمه محمد بن عبد الله المهدي، اسمه يواطي اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يواطي اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، ده عند السنة اسمه محمد بن عبد الله، عند الشيعة اسمه محمد بن الحسن. الحسن ده ابن مين؟ ابن علي. علي ده اسمه علي الهادي، علي الهادي ده ابن ايه؟ محمد الجواد، محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم. يبقى ده الخامس اهو من ولد موسى ايه؟ من ولد السابع. وافتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني. وقال صدوقهم مثل من أنكر القائم عليه السلام في غيبته مثل إبليس في امتناعه في السجود لآدم. وخذ بقى كلام كثير في هذه المسألة. ننتقل إلى ما بعد الظهور بقى. يبقى هم قضيتنا يعني التي مضت في هذه الكلمات القليلة وهي مشكلة الغيبة، كيف حاولوا أن يفلسفوا قضية الغيبة وأن يربطوا بها أتباعهم السذج لتكون هذه الغيبة سببا لبقاء المهدي ولبقاء الناس في الشيعة ولبقاء دفع الخمس والأموال ولبقاء هذه الجمعيات السرية التي تحارب الإسلام. قد علمتم لما تكلمنا عن الأئمة أن الأئمة عندهم كل العلوم ما ظهر وما بطن وما خفي، وأنهم يعلمون ما في الأرض وما في السماء وعلم البلايا والرزايا وما، ويعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيارهم، وقد ذكرنا ذلك كله من علمهم، وأنهم أشجع خلق الله وأعلم خلق الله وأتقى خلق الله، وأنهم لا يهمهم الدنيا ولا من فيها، وأنهم هم باب حطة يدخلون من شاء الجنة ويدخلون من شاء النار، وأنهم جندهم الملائكة. ثم تأتي هذه الأكاذيب لتبين هذا الضلال. إذا كان جندهم الملائكة فلماذا يخافون ويكون في السرداب 1200 من الأعوام؟ طيب إذا كان ذلك كذلك وقد علمتم أن الولي هو القائم هو الإمام لكل زمان، لابد أن يكون هناك إمام لكل زمان، وهذا الإمام مرجع الديانة إليه والولاية والخلافة وشؤون الدنيا وشؤون الدين. طيب ماذا استفاد إذن المسلمون؟ يقول عندما تسأل من الإمام القائم يقول لك الإمام القائم هو المهدي. طيب يعني المهدي ده هو المفروض اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الجمعة والجماعات، وهو الذي يغزو الكفرة، وهو الذي يعين الصغور ومن يقف فيها، ويقوم بإرشاد الأمة وتعليمها وحمايتها، وأنه لولا وجود هؤلاء الأئمة لسخت الأرض كما يقولون. ماذا فعل المهدي إذن؟ مع أنه جنده الملائكة، مش الملائكة هم جنوده؟ طب لماذا ترك الأمة في هذا الحيرة، في هذه الحيرة يكفر بعضها بعضا، وترك الكفرة يعتلون على أمة الإسلام وينتقصون أرضها ويأخذون الزلة والصغار على أهلها؟ كيف تركهم كذلك؟ كيف ترك شيعته هو تكفر بعضها بعضا بسبب عدم وجوده أو باختفائه أو بغيبته؟ ننظر إلى هذا التناقض الشديد. تقول له مش هو ده الإمام اللي بيعرف كل حاجة وهو أشجع الناس؟ طب لماذا ترك الأمة في هذا الضلال؟ واضح ده حتى يبين الله تبارك وتعالى ضلالهم وإفكاهم على هذا الحال السيء. اسمع شريعة المهدي بقى. المهدي بعد عودته، تاريخ احنا نسميها تاريخ ما بعد الظهور، عشان في كتاب للخوئي ده آياتهم العظمى الخوئي اسمه تاريخ ما بعد الظهور، يعني ماذا سيحدث بعد ظهور المهدي. اسمع بقى، أول شيء شريعة المهدي المنتظر. هل سيأتي المهدي المنتظر بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المصيبة التي تسمعها حتى تعلم أن المهدي بعد الظهور لا علاقة له بالإسلام، في تشريعه ولا في دينه ولا في أخلاقه، حتى يقول القائل ساعتها ليتنا لم نره، لو كان من آل محمد لرحم، هو ده مهدي ده؟ لو كان علويا أو فاطميا أو كان هاشميا لرحم، ما عندوش رحمة ولا دين ولا أخلاق، ده مش مهدي ولا حد. هو ده صورته التي صورها الشيعة، ليس صورته التي نحن نصورها، ليس صورته التي صورناها نحن، بل تلك الصورة التي صورها الشيعة إياه. اسمع أول شيء، شريعة المهدي المنتظر. يشير ابن بابويه القمي، ابن بابويه القمي في كتاب الاعتقادات صفحة 83 التي تسمى دين الإمامية، الاعتقادات دي بيسموها دين الإمامية، إلى أن المهدي إذا رجع من غيبته ينسخ شريعة الإسلام فيما يتعلق بأحكام الميراث. يعني الأحكام الوحيدة الباقية في الدنيا اللي الناس بيتعللوا بها إن هم مسلمين هي شريعة الميراث. يعني لغوا كل الشرائع، مثلا الآن مثلا القانون المصري يحكم بالقانون الوضعي، لم يبقى إلا شريعة الإيه؟ شريعة الأحوال الشخصية، لا شريعة الميراث والزواج والطلاق وكذا، كلها تبع الشريعة في غالب الأحوال. ومع ذلك حتى الباقي من شريعة الإسلام ينسخه. يقوله فيذكر هذا الببوي، يقول إن الله آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأبدان بألفي عام، فلو قد قام قائمنا يعني أهل البيت أورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة، ولم يرث الأخ من الولادة. يبقى في الإيه؟ قال الأخوة دي ربنا عملها بين إيه؟ بين الأرواح قبل خلق الخلق، لا علاقة لها بالإيه؟ بميراث النسب. فمن آخى الله تعالى بينه وبين الخلق، بينه وبين أخيه في الأرواح قبل خلق الخلق بألفي عام، عندما يأتي المهدي يجي كل اثنين بقى ربنا آخى بينهم، وهم دول اللي بينهم ميراث، ويلغي الميراث الذي هو من النسب بين الأب وابنه، أو بين الأب وابنته، أو بين الأب وزوجته، أو بين الأب وأبيه، أو عصبته بعد ذلك الذين يرثونه. ينفي كل هذه العلاقة ويلغيها، وإنما يثبت شريعة جديدة لا علاقة لها بالإسلام. يقول لعل هذه الرواية تكشف ما يختلج في نفوس أرباب تلك العصابة من رغبة في إحلال تلك العلاقات بينهم، علاقاتهم الحزبية والتنظيمية والسرية بين أفرادهم محل القرابة والولادة في النسب، ثم ينهبون أموال الناس باسمها. وفي بالك هتتنهب أموال الناس إزاي؟ طب هتتنقب ازاي؟ مش الناس بتفكر ولا قاعدين زي الشيعة متنحين فيها؟ ها؟ قاعدين زي كائنات الساذجة. يقول له والقنفذ لسع السيدة فاطمة في جنبها فأسقطت المحسن. وعندها الحسن والحسين وهما جايين كده زي اخواننا كده دلوقتي. مش كده؟ ازاي كيف ذلك؟ يقول له يعني يا جهلة الشيعة يعني. طب انت عرفت ان الاثنين دول ربنا اخى بينهم في الأظلة قبل 2000 عام من خلق الخلق امتى بقى؟ عرفتها ازاي دي؟ كيف أوحي إليك بها؟ ازاي طيب؟ دي عاملة زي حاجة برضك يعملوها هنقولها بعد شوية في جنود المهدي. ان جنود المهدي 313 احد الروايات 313 من العجم ومواليه ليسوا من العرب ابدا. قال له على عدة اهل بدر. طب اهل بدر يا كفر مجرمين انتوا مش متكفرينهم؟ مش متكفرين اهل بدر غير سلمان، وسلمان مش من اهل بدر، وابو ذر، وابو ذر لا اظن انه كان من اهل بدر، ومين تاني؟ والمقداد، مقداد كان من أهل بدر. مش كده؟ طب كيف يكون ذلك إذا؟ يقول له أنت نسيت إن أنت لسه بتقول أهل بدر كفر كلهم، ما فيش غير ثلاثة، مش أهل بدر بس، ده الصحابة من أولهم لآخرهم، كانوا أهل ردة إلا ثلاثة أو أربعة. ويقول لك إيه ويكونون من العجل. هذا نفس الكلام، هنا يقول أهو الذين أخى بينهم في الأظلة. طب أنا نسيت أكمل الكلام، وهيجيب بقى الموالي بقى اللي هم 313 من العجم الذين هم جنود المهدي اللي هيقول لك أسماءهم. الراجل جايبها هنا وبيستعجب، يقول لك أسماءهم بقى، أسماء جنود المهدي أهو. يقول لك وجاء في بعض أخبارهم البيان التفصيلي لأسماء جند المهدي واحدا واحدا. عندهم بيان تفصيلي بأسماء 313 موجود دلوقتي، وموطن كل جندي أو قبيلته وحرفته في روايات طويلة، منها من هذه الرواية قوله، ودي موجودة كما ذكر هنا المحقق في المعاصر مش عارف ايه وأحوال في الكتاب موجودة اهو. يقول ايه؟ من أهل الشام رجلين يقال لهما إبراهيم بن الصباح ويوسف بن جرية أو ابن سرية. ويوسف هذا عطار من أهل دمشق، وإبراهيم قصاب من قادة صويقاء، ومضى في ذكرهم على هذا النسق حتى ذكر طلعية 313. يعني من أجل من جنود المهدي واحد عطار والتاني بقال والتاني قصاب، يعني جزار قصاب، يعني يجيب القصب، القصب اللي هي الايه الحاجات بتاعة الذبيحة يعني. هذه شريعة المهدي الأولانية. وشريعة المهدي نسخ ايه؟ نسخ شريعة النبي في الميراث هذه الأولى. كما تفصح هذه الرواية على أن واضعيها لهم رغبة شديدة في تعطيل الشريعة الإسلامية وإيقافها، وهي تعكس أي هذه الرواية مضمونا إلحاديا يسعى لهدم الشريعة والخروج على عقيدة ختم النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة فضلا عن أنها خروج عن شريعة الإسلام فهي مخالفة لمنطق العقل. كيف يدرك البشر بعقولهم هذه الأخوة؟ كيف يدركونها؟ كيف يدركون الأخوة التي في الظلال قبل خلق الخلق بـ2000 عام؟ من الذي يستطيع أن يدرك ذلك؟ يقول وكذلك يغير منتظرهم اللي هو هذا المهدي الذي يدعون شريعة الإسلام فيما يتعلق بأخذ الجزية من أهل الكتاب. وتنص روايتهم على أن منتظرهم بهذا المنهج يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هو نفسه بيقولوا كده، بيقولوا هيخالف الرسول في كده، لأن هم لا تورعون أن يقولوا أن المهدي سوف يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في شريعته. يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء باللين وتألف القلوب، والمهدي لا، جاء بالذبح هيذبح العرب كلهم. طب مش معنى العرب؟ يقولوا عشان إحنا مجوس، والعرب هم اللي فتحوا بلاد فارس، وهم اللي أزلوا الكفر وأهله في فارس، وبالتالي كل اللي في قلوبهم بيظهر بقى الحقد على العرب وعلى الإسلام والمسلمين يظهر، فإنهم لم يحاولوا أن يحققوا ذلك في الزمان الماضي، لم يستطيعوا أن يحققوه تحقيقا كاملا، فكانت أحلامهم وإسقاطاتهم النفسية تبينها تلك الروايات فيما ينتظرون به العرب عندما يخرج المهدي. واحد فاهم؟ في حد فاهم؟ لتبين الحقد الكامل في قلوبهم على الإسلام وأهله، وأن أول من يبدأ بهم القتل احنا هنقول هو. نكمل الكلام بسرعة عشان نخلص من هذه الجزئية. يقوله وهذا الكلام في بحار الأنوار 52 الجزء يعني 52 مجلة 52 صفحة 349. ولا يقبل صاحب هذا الأمر الجزية كما قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كده عيانا بيانا، لا يقبل الجزية كما قبلها النبي لا. ويكفي هذا الاعتراف في تأكيد خروجه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبديلها وتبديل هذه الشريعة عمدا. فهل أراد واضع هذه الروايات أن يهون من شأن التشريع الإسلامي في نفوس الأتباع ويغريهم بالخروج عليه؟ هذه مسألة. مسألة تالية في شريعة المهدي المنتظر، أن الحكم والقضاء في دولة المنتظر قائم على غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم من أصله. جاء في الكافي وغيره، كافي أصول الكافي جزء واحد صفحة 397، كافي الكليمي ده كتاب المعتمد الأول عنده، قال أبو عبد الله. أبو عبد الله هو مين؟ إيه؟ أبو عبد الله هو إيه؟ جعفر الصادق. قال إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود بن سليمان، داود حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينة. يبقى دخلنا في ايه؟ في مسألة ايه بقى؟ الشيعة والايه؟ الشيعة واليهود. على رأي واحد يقول لك ايه؟ ينسخون، ده محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الجزئية قال ومعنى ذلك أنهم ينسخون شريعة النبي ويعودون إلى شريعة اليهود، وهو سيحكم بشريعة داود وسليمان. وفي لفظ آخر إذا قام قائم آل محمد حكم بين الناس بحكم داود عليه السلام ولا يحتاج إلى بينة. حد شيء ده يقول له إيه البينة؟ لا يحتاج إلى بينة. وقد تبنى ثقة إسلامهم الكليمي، الكليمي ده اسمه ثقة الإسلام عندهم، هذه العقيدة، عقيدة أن المهدي يحكم بحكم آل داود لا يحكم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف تنتسبون إلى النبي إذن وقد غيرتم الشريعة من أولها إلى آخرها وصرتم إلى شريعة أخرى؟ لو كان أصحابها أحياء ما كان وسعهم أو ما وسعهم إلا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وبوب لها بابا خاصا بعنوان باب في الأئمة عليهم السلام، أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة. ولا يخفى ما في هذا الاتجاه، هو كلام محب الدين الخطيب، من عنصر يهودي. ولهذا علق بقوله أن ينسخون الدين المحمدي ويرجعون إلى دين اليهود. انظر ما يقول لك الكاتب هنا، كيف يحلم وضع هذه الروايات من الكفر الملحدين الذين ارتدوا ثياب التشيع والمحبة لآل البيت، كيف يحلمون بمسح ونسخ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى شريعة اليهود والمجوس من قبل. وتشير بعض رواياتهم، روايات ثانية بقى زيادة، إلى أنه أيضا يحكم بحكم آدم. يعني ما فيش زعل بقى، ودي مسألة تدخل فيها حد يعرف الماسونية، أنه يحكم بحكم آدم مرة وبحكم داود مرة ومرة بقضاء إبراهيم. ويعارضه بعض الناس في الحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم بشدة فيأمر بضرب أعناقهم. وهذا الكلام موجود في بحار الأنوار للمجلس تعهم جزء 52 389. وبعد تفصيل الروايات بقى في الأحكام التي يقول بقى وبعض أحكامه وأقضيته تقول كما ذكر الطبرسي في أعلام الورى وذكر في بحار الأنوار أنه يحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله. المهدي سوف يحكم بثلاث أمور، بثلاثة من الأحكام يعني لم يحكم بها أحد قبله: بقتل الشيخ الزاني، وقتل مانع الزكاة، ويورث الأخ أخاه في الأضلة، وأنه يقتل من بلغ 20 ولم يتفقه في الدين، بيوصل 20 سنة وما يدخلش الفوزة، وتقوم دولة المنتظر على الحكم لأهل كل دين. دي بقى الزيادة بقى، يبقى إيه؟ جينا بقى إنه يحكم بحكم إيه؟ آل داود، ولا يسأل البينة، وحينسخ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا تعمدت أن أقول هذا الكلام اللي هو إيه؟ بيسموه تاريخ ما بعد الظهور، حتى يعلم الناس قضية المهدي مش عشان المهدي، عشان أنت بتيجي إيه؟ إلى المغفلين من أهل السنة يقول لك ليس هناك بين أهل السنة والشيعة فارق، وأنه متفقون على الأصول، وأن الفروع إنما خلافات فيها ضئيلة كالخلافات بين الشافعية والحنابلة، والكلام الفارغ الذي يقال. وكل مشكلتهم يا سيدي بيشتموا الصحابة ده فاسق، وبيقولوا إنه في مهدي دي حاجة ما تزعلش، وبيقولوا إنه هو التقية والتقية ما تزعلش، خلاص ما فضلش حاجة وحشة عنده، لم يبقى شيء أنت تنزعهم فيه أو أنت تغضب عليهم منه. لا، انظر لقضية المهدي التي لا يتكلم فيها أحد بالنسبة للشيعة، لترى اعتقادات الشيعة الكفرية، ولترى فيها هذه المصيبة التي تدل على تستر الكفرة من اليهود والمجوس بالتشيع لآل البيت وادعاء محبتهم لهدم الإسلام. واضح الكلام؟ واضح؟ يقول لك هو أن دولة بقى المنتظر، الأمر الثالث بقى بيقول إيه؟ أن دولة المنتظر تقوم بأن يحكم لكل أهل دين بكتابه، فيحكم بين أهل التوراة بالتوراة، وأهل الإنجيل بالإنجيل، وأهل القرآن بالقرآن. يقول مع أن الإسلام لم يجز لأحد أبدا كائنا من كان أن يحكم بغير الإسلام، بينه وبين غيره، أو بينه وبين أهله، كما ذكر الأئمة في ذلك ابن تيمية وغيره. كل الأئمة متفقون على أن الإسلام يحكم بالإسلام، وهو ترتفع رايته وحكمه حيث محل. جاء في أخبارهم: إذا قام القائم قسم بالسوية وعدل في الرعية، وبعدين قال: واستخرج التوراة وسائر كتب الله تعالى من غار في أنطاكية. هيروح أنطاكية وهيطلع من الغار هناك الكتب اللي هناك، حتى يحكم بين أهل التوراة بالتوراة، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن بالقرآن. وهذا في كتاب الغيبة للنعماني صفحة 157، وبحار الأنوار نفس الجزء، وجزء المهدي 52-351. وهذا القانون الذي يدعو إلى تطبيقه دليل على قصة الماسونية العالمية. يعني الماسونية دخل في هذه الموضوعات، وهي إيه؟ الديانة العالمية التي ينادون بها في مثل هذه الأيام ومن قبل من فترة، أنه يلغوا كل الديانات وتبقى في ديانة واحدة. وهذه الديانات الماسونية التي تتكلمون عليها ليس لها هم إلا إلغاء الإسلام فقط، ويبقى اليهود كما هم اليهود متحكمون، يبقى اليهود كما هم اليهود متحكمين في نظام العالم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول بقى: وهذا القانون الذي يطمح إلى تطبيقه وضع هذه الروايات ويعيدون بتنفيذه على يد المنتظر، هو شبيه إلى حد كبير بفكرة الديانة العالمية التي ترفع شعار الماسونية، وهي فكرة إلحادية تقوم أساسا على إنكار الأديان، خاصة الإسلام بس. يقرا على إيش كلام ده؟ إنما موجود في حومة هذه الأفكار التي يدعيها الشيعة للمهد المنتظر، التي تسعى لنسخ شريعات القرآن، انت فاهم النقطة، وابتداء أحكام جديدة لم يأذن بها الله تعالى، والرجوع إلى حكم داود لا إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتطبيق شرائع الأديان. حد خد باله من الكلمة اللي قلناها من لحظة كده، انه هيروح يجيب التوراة والإنجيل والزبور منين؟ من غرفة أنطاكية. طبعا احنا برضك قاعدين زي الشيعة متنحين، المهدي دوت فاكرين الروايات بتاعته لما قال له سمع، كان يسمع كلام ادم وكلام نوح وكلام ابراهيم وموسى وعيسى وكل كلام، يعني هو حافظ القران والزبور والانجيل والتوراه وبيتكلم بالعربيه والسريانيه والروميه وكل والملوخيه وكل حاجه. طيب نحتاج بقى يروح انطاكيه مسكين ويمشي ويدخل الغار ويطلع الكتب؟ طيب وحد قال له ان انطاكيه دي فيها التوراه والانجيل والزبور والقران والحاجات دي؟ يعني شوف الروايات كيف تتناقض مع بعضها، عشان اللي بيقرا يبقى واعي كيف ينتقد هذه الروايات، لان الكاذب لا بد ان يكون فيه هذا التناقض، انه دايما يقول لك ايه المتناقض كذاب او الكاذب متناقض، ينسى اللي قاله قبل كده ويجيب لك كلام جديد. اول ما يجي كلام جديد دي طريقه الشيعة، فاكرين طريقة الشيعة في البداء على الله تعالى؟ دي مصيبة أخرى. حد فاكرها؟ يقول رواية النعمان عن أبي بصير يقول قال أبو جعفر يقوم القائم، بقى دي مصيبة بقى، في حوم ادعى هذه الأفكار التي تسعى لنسخ شريعة القرآن وابتداع أحكام جديدة لم يأذن بها الله والرجوع إلى حكم داود لا إلى شريعة النبي وتطبيق شرائع الأديان المختلفة إلا شريعة القرآن، نلتقي بفكرة مسمومة أخرى من أسوأ الأفكار التي وضعت، وهي أنه إذا قام المهدي قام بايع الناس على أمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد. فهو يقول له اسمع الكلام، قال أبو جعفر، أبو جعفر الصادق اللي هو اسمه محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الإمام الحسين، يقول قال أبو جعفر يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد، يقول لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد، كأننا شايفه دلوقتي هو في هذا الوقت وهو بين الركن والمقام، المهدي هيبايع بين الركن والمقام، يبايع الناس على كتاب جديد لا علاقة له بالقرآن. وتصف روايات أخرى عندهم ما يقوم به منتظرهم من محاولة لصرف الناس عن القرآن الموجود بدعوى أنه هو القرآن المحرف، لأننا ذكرنا أن المهدي سيأتي بالإيه؟ سيخرج مصحف إيه بقى؟ مصحف فاطمة، وهيجي بالصحيفة الإيه؟ فاكرين الصحيفة الإيه؟ الجامعة والصحيفة العبيطة والصحيفة، فاكرين الصحف دي التي سيأتي بها؟ والصحيفة فيها 370 زراع وفيها أسماء القبائل وشيعته وأسماء غير شيعته، يقول لك ده احنا عايزين مليون حاسب آلي عشان يكتب الأسماء والقبائل من لدن إيه؟ من لدن الشيعة إلى قيام المهدي. فاكرين هذه القضية لما ذكرناها عن حسين الموسوي وغيره؟ أي يقول هذه المصائب أيضا. تصف روايات أخرى عندهم ما يقوم به المنتظر من محاولة لصرف الناس عن دعوة عن القرآن الكريم بدعوة أنه محرف، قد علمنا أنهم يقولون بتحريف القرآن، فاكرين قلنا ليه بيقولوا بتحريف القرآن؟ عشان إثبات قضية الإيه؟ الولاية. وسيخرج لهم كتابا آخر مخالفا لما فيه ولما عليه القرآن الكريم، وأنه سيسعى لتضليل الناس بدعوى أن كتابه هذا هو الكتاب الكامل الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أي المصحف مصحف فاطمة هذا فيه هو قدر مصحفنا 3 مرات ليس فيه من مصحفنا شيء، وأن الآيات التي في المصحف الذي عندهم والذي حرف وهو المصحف الموجود الآن 17,000 آية أو 17,000 آية، مش كده؟ يقول له طب فين بقية الآيات؟ يعني في 9,000 آية وشوية بتاع 11,000 آية وشوية ضايعين، الصحابة حرفوهم وشالوهم كما ذكرنا. يقول هو الكتاب، وأن الذي سيقوم بنشر المصحف الجديد هم العجم، العجم هم اللي سوف ينشرون المصحف الجديد، وقيام العجم بالسعي لنشره بين الناس وتعليمهم إياه، وسوف يواجهون صعوبة بالغة لتغيير ما في أفئدة الناس وأذهانهم من كتاب الله تعالى، وقد مضى هذا الكلام في مكانه من هذه الرسالة. وكل هذه الأمور إنما هي، لو جه واحد بقى يقول لك إيه، طب ما أنتوا عم عمالين تقولوا الكلام دوت، لا في مهدي ولا في حاجة، وأن المهدي لا وجود له، فالحديث عنه يكون حديثا خياليا، كل هذا في الخيال. نعم في خيالنا نحن، أما هم فإن القيمة الواقعية لهذه الروايات تثبت ما عليه الشيعة من محاربة الإسلام ومحاولة نسخ شريعته. أنظر إلى سيرة القائم، يقول: أما سيرته، سيرة القائم المنتظر، فتحمل سمات من شريعته الجديدة. شريعته الجديدة عرفناها، مش كده؟ يبقى السيرة لابد أن تكون على هذه الايه، على هذه الشريعة، حيث يتولى مضايقة المسلمين في مقدساتهم. أول شيء وهو ايه، جاء بكتاب جديد وقضاء جديد، مش كده؟ هيعمل ايه؟ قالوا يبقى القضاء القديم وما يمثله سوف يمسحه من على وجه الارض. قال: سيهدم الحرم حتى ياتي على الاساس، ويهدم المسجد النبوي حتى ياتي على اساسه، ويهدم الحائط، حائط الحجره النبويه كما ذكرنا، ويخرج ابو بكر وعمر ويحرقهما ويزريهما في الايه؟ في يزري رمادهما، وتاتي ريح فتنسفهما. بعد كده فيقوم بعملية هدم في الحرمين الشريفين، حيث تنص أخبارهم أن القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أساسه، وحتى يرد البيت إلى موضعه وإقامته على أساسه، ويتجه بعد ذلك إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن هدم المسجد وهدم البيت الحرام، طب بعد ما يهدم البيت الحرام ياخد الحاجة الأسود يوديه فين؟ حد فاكر؟ يوديه كربلاء، لأن كربلاء دي إيه؟ ستكون هي قبلتهم بعد ذلك التي يصلون إليها، وهي بيت آدم وبيت نوح وإدريس وإبراهيم إلى غير ذلك مما ذكرنا من هذه المصائب والروايات الموضوعة الكاذبة التي يمنون أنفسهم بأن تحدث. ولذلك الواقع المرير الآن هو في هذه الحالة، لأنهم يهيئون للمهدي عند خروجه. واقعهم دلوقتي هم يريدون أن يحتلوا الحرمين الشريفين، وقالوا ذلك كلاما صريحا، وقالوا بقتل المسلمين السنة كما سيقتلهم المهدي، يريدون أن يطبقوا ذلك، وفعلا بدأوا ذلك في العراق. وكل ما تمتد إليه أيديهم من قتل لا يتورعون عن أن يقتلوا وأن يفجروا وأن يخذبوا عليهم لعين الله تعالى. يتجه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ويبدأ كما تقول أخبارهم، الكلام ده في بحار الأنوار الجزء 52 كما ذكرنا في الجزء الثاني، بكسر الحائط الذي على القبر، ثم يخرجهما، يعني يخرج أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني صاحبي رسول الله، غضين طريين، فيلعنهما ويتبرأ منهما ويصلبهما، ثم ينزلهما ويحرقهما، ثم يجريهما في الريح. وفي رواية: أول ما يبدأ به القائم يخرج هذين الرطبين غضين، فيحرقهما ويجريهما في الريح ويكسر المسجد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسبوا إلى الله تعالى أما يقول الظالمون أنه قال لنبيه حينما أسري به، نسبوا بقى الكلمة دي بقى لما لقوها كلمة وحشة، وإن ده كلام عصابات وكلام قتلة ومجرمين لا يفعله لأهل البيت ولا أهل الغيط ولا يفعله حتى الأوساخ في الدنيا، سمعناش حد في نهاية السوء والقسوة والقذارة يعمل كده، لما لقوها صعبة نسبوها للرسول عليه الصلاة والسلام عشان الناس الشيعة يطمنوا، اللي هم الكائنات الساذجة اللي قاعدين ياخدوا منهم الفلوس وياخدوا بناتهم ونسوانهم ويستمتعوا بيهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ونسبوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، عشان يبقى كلام واصل إلى الله تعالى، نسبوا إليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون أنه قال للنبي حينما أسري به في الإسراء. طب والإسراء كان حد لسه عارف حاجة ولا حد عارف أن سيدنا أبو بكر وعمر هيبقى هم الأولياء ولا هم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول وهذا القائم، يعني الله تعالى يقول للنبي وهذا القائم على المهدي، يعني هو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين، فيخرج اللات والعزى يعني خليفتي رسول الله طريين فيحرقهما. ربنا قال عليهم اللات والعزى على سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. وجاءت الآية عشان تعرف الكذب بقى، فدخل الإسراء ربنا ابتلاهم بالكذب عشان إيه؟ يظهر الإيه؟ يظهر الصدق. بعد ذلك جاءت سورة التوبة دي آخر ما نزل، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه إيه؟ شوف بقى لما جه في الإسراء قال كذا اللات والعزة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في إن ده اللات والعزة وقاعد معاه وخده في الهجرة واتجوز بنته وكل ده، يبقى ده رسول بقى يعني كيف؟ ودي مصيبة من مصائب الشيعة إذا شاء الله أن يذكرها أيضا، وهي سب الشيعة لآل البيت. يعني آل البيت أنفسهم لم ينجوا من كذب الشيعة وتضليلهم ومن شتمهم وسبهم ولعنهم وتكفيرهم كما سنرى، لأنهم يكفرون من عدا أبناء الحسين. والعلم الاسم عشر دول من أبناء مين؟ من أبناء الحسين لغاية الحسن، بعد كده الحسين، وأن لم تتكرر بعد أن يكون الإيه؟ أن يكون الإمامان أخوين الحسن والحسين فقط، وبعدين ما تكررتش، ربنا ما كررهاش تاني. وبعدين قال بعد ذلك كل الأئمة من نسل الحسين عليه السلام. طيب وبقية نسل السيدة فاطمة؟ قال لا، ده كفروا مجرمين لأنهم خالفوا أمر الإيه؟ أمر الأئمة، لأن أي أحد سيخرج من إيه؟ من آل البيت غير هؤلاء فإنما هو كافر ويستحق القتل والصلب. وسنذكر هذه الرواية على حال آخر. لذلك تجد الشيعة الإمامية لا يذكرون أحدا أبدا من غير من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من غير أولاد، يعني كل أولاد الحسن رضي الله عنه كلهم ذكروهم في معرض الكفران والهجو والسب واللعن، مع أن سيدنا الحسن أفضل من سيدنا الحسين عندهم كمان، يعني ليس عند الإيه؟ عند أهل السنة. يقول وتشير رواياتهم إلى أن هذا العمل الخبيث وهو إخراج أبو بكر وعمر بقى يثير المسلمين، حيث يقول ثم يحدث حدثا فإذا فعل ذلك قالت قريش اخرجوا بنا إلى هذا الطاغية. يعني ان ايه المهدي سيحدث حدثا، ايه الحدث؟ قال سيخرج ابو بكر وعمر ويحرقهما، فتقول قريش اخرجوا الى هذا الطاغيه. ده طاغيه، ده مش قال محمد ولا حاجه، ما حدش من كده. فوالله لو كان محمديا ما فعل، ولو كان علويا ما فعل، ولو كان فاطميا ما فعل. يقول شيخهم وفخرهم بتاع بحار الانوار المجلسي في نفس الجزء 52 ده افراد بين المهدي، لعل المراد بإحداث الحدث هو إحراق الشيخين الملعونين. لا حول ولا قوة إلا بالله. فلذا يسمونه عليه السلام بالطاغية. ولا تخفي هذه الوعود صنائع المنتظر التي تطفح بها رواياتهم إنما تنم عن دخائل نفوسهم، وما تكن صدورهم لأهل الإيمان، وما تكن صدورهم من مناوعة لدين الإسلام ومن مخالفة لدين الله تعالى. وحينما يحسون بعجزهم عند قيام دولة الإسلام يحلمون بهذه الأحلام التي تظهر هذا المكنون من مخزون قلوبهم وعقولهم. ولذلك فإن المعاصرين منهم يتمنون فتح مكة والمدينة كما جاء على ألسنة آياتهم ليحققوا أحلامهم التي أفصحت عنها تلك الأخبار. ولم يكتفي منتظرهم بذلك، بل إنه يقوم بقتل عام شامل للجنس العربي. هذه بقى قصة المجوس هي. واستئصال وجوده، ويبدأ قال يبدأ بقريش. هو قريشي وعربي، قال ويبدأ بمين؟ قال يبدأ بقريش. يقول فإن أخبارهم تعد العرب بتوعد العرب يعني وعدا بملحمة على يد غائبهم إذا رجع لا تبقي ولا تذر. يعني العرب لهم شر خبر سوء كما سيذكر الرواية لا تذر على رجل أو امرأة أو لا صغير ولا كبير. وهذا ما يحدث في العراق الآن، المتابع الأحداث لا يتركون طفلا ولا رضيعا ولا امرأة ولا شابا ولا شابة ولا عجوزا ولا عجوز ولا شيء، لا يتركون أحد إلا قتلوه شر قتله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل تأخذهم جميعا فلا تغادر منهم أحدا. يروي النعماني عليه من الله ما يستحق عن الحارث بن المغيرة وجريش المحاربي قال: قال أبو عبد الله: ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح. كأنه لم يكن عربي أبو عبد الله، وهذا دليل دخول المجوسية لتشويه الإسلام والكيد له وهدمه بعد أن رأينا دخول اليهودية. وكأن روايتهم هذه لا تفرق بين من يتشيع وغيره، يعني لا تفرق بين شيعة سواء كانوا عرب ولا من غير الشيعة يعني من السنة، يعني سوف يأخذون العرب جميعا بالقتل شيعة وسنة، وأخبارهم تؤكد ذلك. لذلك يقول لهذا تحذرونهم فتقول اتق العرب في الغيبة لطوسي وبحال أنوار فإن لهم خبر سوء، أما إنه لم يخرج من القائم منهم إنه لم يخرج مع القائم منهم أحد. وبعدين قال بقى وأن القائم يبهرج 70 قبيلة من قبائل العرب، يبهرج هنا يعني يهدر دمها 70 قبيلة، ويبدأ بمن قال يخصون قريشا الذين منهم صفوة عباد الله تعالى الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصهاره وأنسابه وأصحابه وأحبابه صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء. فيقول عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا قام القائم من آل محمد عليه السلام أقام 500 من قريش فضرب أعناقهم، أول ما يقوم يدخل على قريش يجوافدهم، ثم أقام 500 فضرب أعناقهم، ثم 500 أخرى فضرب أعناقهم حتى بلغ ذلك 6 مرات. وقال نعم. يقول قلت هبلغ عدد هؤلاء هذا؟ قال نعم، منهم ومن مواليهم. القريش واللي يوالي قريشا أول ما يبدأ بقتل قريش نفسها. ولا يخفى أن تخصيص العرب وأن تخصيص قريشا بالذات منهم يدل على تغلغل اتجاه الشعوبية عندهم، يعني اتجاه المجوسي عند مؤسس هذه الديانة عند مؤسس الرافض. ولا تنسى روايتهم أن تخص البيت النبوي كذلك ببائقة من بوائقهم ودهية من دواهيهم، فيخرج المهدي السيدة عائشة فيجلدها الحد كما ذكروا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ما صرحت به روايتهم عليهم لعائن الله تعالى. وبعدين يقول لك بقى ثم إن القائم بذلك يكون قد قام بالدين أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما صرحت به أخباره. روى شيخهم ابن بابويه عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فقال: والله ما نزل تأويلها بعد ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم عليه السلام. يعني القائم عليه السلام هو الذي سيظهر على يده نشر هذا الدين كما لم ينشر على يد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن القائم سيحقق ما عجز عنه الأنبياء. وهو ما صرح به الخميني في هذه الأيام، الخميني نفسه قال كذا، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوفق في قيام دولة العدل، وأن الذي أقره المهدي في إيران هو دولة العدل التي لم يوفق النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء من قبله في قيامها. وسوف يأتي بعد ذلك المنتظر لينتشر الدين على يده ويظهره على الدين كله ولو كره الكافر ولو كره المشركون. يقول له ليه طيب؟ قال له هي الرواية تدل على أن الأنبياء وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلهم ما فعلوا ذلك وما قاموا به، ويزعمون أن ما عند القائم أضعاف ما عند الأنبياء من العلم، حتى جاء في بحار الأنوار نفس الجزء 52-336 عن أبان عن أبي عبد الله قال العلم 27 حرفا، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير حرفين من العلم، فإذا قام قائمنا أخرج 25 حرفا فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها 27 حرفا. يبقى العلم اللي نزل على أيدي الأنبياء إلى يومنا هذا حرفين بس، كل الأنبياء بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي المهدي ويطلع 25 بقية العلوم التي عند الله ويبث 27 علم حرفا من هذه الحروف. الآن نكمل الكلام نجم كفاية كده كفاية أنا عايز أقول لهم الكلام ده والله عشان نخلص من قصة المهدي، مش عارف كفاية كده حاجة أقول حاجة كفاية حاجة إيه الأخ بتاع جماعي كفاية ده اللي حاجة أبي الشنيور أبي الشنيور ده خلوف ودنه نكمل شوية ولا بكفاية نكمل شوية الله يخرب بيت أبو الشيخ. وعملية الاجتياح الدموي هذه التي يقوم بها المهدي والتي تحلم بها الشيعة لأهل السنة المسلمين والعرب بالذات سوف تتناول كذلك بقية الفئات. يقول يخرج قائمهم موتورا غضبان أسفا يجرد السيف على عاتقه المهدي. طب لما هو المهدي يقول كن فيكون زي ما بيقولوا ان هو مثلا زي ما قلنا كده عاوز يطير واحد من هنا لخراسان يوديه في نفس الوقت، طب محتاج ده كله ليه؟ اسمع بقية الكلام. يبدأ ويخرج موتورا، بيقول لك موتورا غضبان أسفا يجرد السيف على عاتقه، يعني خارج من السرداب عاوز يقتل كل حد يقابله، ويبدأ القتل. فيحصد أهل السنة أولا كما ذكرنا، ويبدأ بعلمائهم زي ما بيعملوا كده في العراق الآن بالضبط. فهم بيعملوا إيه الآن؟ بيعملوا صورة مصغرة لما سيكون عليه المهدي، أن يبدأون بعلماء أهل السنة، ففعلا قتلوا معظم علماء أهل السنة أو علماء أهل السنة كافة لا حول ولا قوة إلا بالله، وبدأوا في قتل عوام أهل السنة. ويسميهم أحيانا الشيعة يسمون أهل السنة المرجئة، مش المرجئة عشان المرجئة في الإمام، لا، عشان المرجئة كما يقول لأنهم يزعمون أن الله تعالى أخر نصب الإمام ليكون نصبه باختيار الأمة لا باختيار الله تعالى، يعني أرجأ نصب الإمام وأخره للأمة لا باختيار الله جل وعلا، فيسمونهم المرجئة. فيقول إمامهم تعباء بحر الأنوار والغيبة الغيبة يعني النعماني ويح هذه المرجئة إنهم أهل السنة المجرمين، يعني إلى من يلجأون غدا إذا قام قائمنا؟ مين يروحوا فين؟ أين يذهبون إذا قام القائم؟ فيلجأوا لمن؟ ولم يستثني من ذلك إلا من تاب، يعني إلا من يدخل دين الشيعة مرة أخرى. فقال من تاب تاب الله عليه ومن أسر نفاقا أبعده الله فلا يبعد الله غيره، ومن أظهر شيئا أحرق الله دمه. ثم قال يذبحهم، مهدي بقى يذبح أهل السنة كده مبسوط الراجل وبيقول كده، والذي نفسي بيده كما يذبح القصاب شاته وأومع بيده إلى حلقه. وتسميهم النواصب كما ذكرنا الشيعة يسمون أهل السنة النواصب. يقول فإذا قام القائم عرضوا كل نصيب عليه، فإذا قرب الإسلام النواصب بقى كلهم كفر اللي هم أهل السنة اللي ليسوا شيعة، يعني كل أهل السنة نواصب. وهي الولاية، وإلا ضربت عنقه، أو أقر بالجزية فأداها كما يؤدي أهل الذمة. طب مش أنت قلت يا كذاب من شوية إن هو لن يقبل الجزية؟ اتفضل، هذا الكلام ده تفريق في بحار الأموال وفي تفسير فرات صفحة 100. يا الله. وأما من غيره من المخالفين للرافضة فليس لهم في دولة هؤلاء نصيب، مفيش حد، ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب، إن الله قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمنا. أي واحد يلاقوه من أهل السنة في دولتهم عندما يقوم القائم، يعني مجرد ما يعرف اسمه عبد الرحمن، اسمه سفيان، اسمه يزيد، اسمه كذا، ده كافي قائم. عشان كده أهل السنة الآن يحاولون أن ينجوا بأنفسهم من الشيعة بتسمية أنفسهم أسماء الشيعة، واسمك إيه؟ يقول له عبد الحسين، عبد الرضا، هذه الأسماء، اسمه حيدر، اسمه كذا كذا من الأسماء الشيعية هذه. يقول له طب سمع الأئمة، يسمع أسماء الأئمة الاسم عاشت، حتى يفلت من القتل ومن العقاب الأليم الذي ينتظره إن كان من أهل السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يقول أهو حتى الشيعة الزيدي، حتى إن قائمهم يتتبع الشيعة الزيدية غير الغلاة، فالشيعة الزيدية غير الغلاة فيقتلهم. تقول أخبارهم إذا قام القائم عليه السلام سار إلى الكوفة فيخرج منها 14,000 نفس يدعون البترية، اللي هم أصحاب الحسن بن صالح، اللي هو يسمى الأبتر، يعني نسبة منسوب، دي فرقة من الزيدية كما ذكر الأشعري في المقالات، عليه السلام عليهم السلاح، فيقولون له ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة، فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم. 14,000 يجي على طول مبيدهم جميعا، يقتلهم جميعا. بل إنه، أي المهدي المنتظر بتاع الشيعة، يقتل من لا ذنب له، يقتل من لا ذنب له. تقول روايتهم إذا خرج القائم قتل ذراري قتلت الحسين بفعل آبائها. عندما يخرج يدور بقى على إيه؟ على ذرية الناس اللي قتلوا سيدنا الحسين زمان، إذا كان لهم باقي ذرية هيطلع لهم ذرية بأي طريقة، يعني يجمع هذه الذرية التي لا ذنب لها ويقطع رقابهم جميعا بفعل آبائهم، وبسبب أن آبائهم قد قتلوا الحسين رضي الله عنه. وهكذا فإن قائمهم ليس شأنه إلا القتل، لا يستبقي أحدا. بحار الأنوار صفحة 52، جزء 52-231. وتصور بعض رواياتهم مبلغ ما يصل إليه من سفك دماء الناس من غير طائفتي، حتى تقول لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم ألا يروه مما يقتل من الناس. لو الناس يعرفوا ماذا سيفعل القائم لأحب ألا يروا هذا القائم ولا يشوفوا وشه أبدا، والعياذ بالله تعالى، حتى يقول كثير من الناس ليس هذا من آل محمد، لو كان من آل محمد لرحم. واحد طلع يقتل بس في خلق الله، اللي هم السنة والأولاد والأطفال والناس، ويطلع الأحياء يقتلهم والأموات يطلعهم يقتلهم ويحرقهم، وراهوش غير كده الراجل المسكين. في هذه الروايات التي تبين أكثر ما تبين فقد هؤلاء الشيعة على السنة، وتبين كمائن أنفسهم ودخائلهم التي تظهر مدى ما يريدون أن يفعلوا بأهل السنة وبأرضهم وديارهم ومساجدهم وبأحيائهم وبأمواتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يقول: وهذا قول يدين القائم بالخروج عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يخرج عن سنن الرحمة والعدل التي عرف بها أهل البيت، بل إنه خرج عن سنة المصطفى، وهذا ما يصرحون به. فقد سئل الباقر على حد زعمه: أيسير القائم بسيرة محمد؟ فقال: هيهات، القائم اللي طلع ده سوف يسير بسيرة محمد، قال هيهات، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار في أمته باللين وكان يتألف الناس، والقائم أمر أن يسير بالقتل وأن لا يستتيب أحد، فويد لمن ناوأه. دوالة يعني شمشون الدبار، ده مين بقى اللي هيقعد يلف بالسيف كده يقعد يقتله هيسيبوه كده؟ كلام بقى فارغ كله كذب وضغار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشيعة تزعم أنه أي هذا المهدي يسير بغير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع المسلمون على أن كل ما خالف سيرته صلى الله عليه وسلم فهو ليس من الإسلام. فهل بعث أي المهدي برسالة غير رسالة الإسلام؟ هذه مصيبتهم التي يتكلمون عليها. ولما سأل السائل قلت بأي شيء يسير فيهم، بأي شيء يسير المهدي تأكيدا لما سبق من الكلام، بما سار علي بن أبي طالب في أهل السواد؟ قال لا، إن عليا سار بما في الجفر الأبيض. فاكرين أنه المهدي هيبقى معاه جفر اسمه جفر الإيه؟ جفر الأحمر. جفر الأحمر اللي هو إيه؟ اللي هو الزقف. مش قلنا ذلك؟ وقلنا الجفر الأحمر والصحيفة العبيطة والصحيفة السوداء والصحيفة مش عارف إيه كلام الفلان. يقول هل سيسير بسيرة علي بن أبي طالب؟ علمنا أنه لن يسير بسيرة النبي، فهل سيسير بسيرة علي بن أبي طالب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول قال لا، إن عليا سار بما في الجفر الأبيض وهو الكف، أن يكف عن الناس، وهو يعلم أنه سيظهر على شيعته من بعده، وأن القائم يسير بما في الجفر الأحمر وهو الذبح، لأنه يعلم أنه لا يظهر على شيعته. كلام ده في بحار الأنوار. من سيدنا علي مرضاش إيه قال يسير بالجفر الأحمر ليه؟ قال لأنه عارف أنه بعد ما يموت نشأته هتزل وتهان والناس هتظهر عليها، فمرضاش يمشي بالجفر الأحمر عشان محدش يأذي الشيعة بعد كده. أما المهدي فيعلم أن شيعته لن يظهر عليها أحد بعده، فسار بالجفر الأحمر بالذبح، لأنه مطمئن إلى أن أحد لم يأخذ بسأله بعد ذلك. وهكذا يقوم هذا المزعوم بأمر جديد وكتاب جديد وسنة جديدة وقضاء جديد، كما ذكر في بحار الأنوار 52-231. وهذا كاف في إيضاح أن ما تحلم به الشيعة في المسلمين ليس له أصل في كتاب الله ولا سنة نبيه، بل هي بدعة جديدة يخرج بها قائمهم. وبينما الناس في عصر القائم بقى يعيشون في الدماء والأشلاء، ما كلها قتل بقى، رايحين يقتلوا، جايين يقتلوا، جايين يهدموا، جايين يحرقوا، جايين يصلبوا، جايين يقطعوا، ليس هناك في هذه الأزمنة إلا ذلك. لذلك يقول وهم في خوف ورعب من قائم الشيعة الذي قد بعث نقمة عليهم، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة. يقول ومع ذلك، مع هذه الأشلاء والدماء والقتل، فإن عسكر المهدي القائم المنتظر يعيشون حياة أخرى حافلة بألوان النعيم وأنواع المسرات. محدش بقى بيتقتل منهم، اللي بيتقتل ايه المهدي بيحييه، مفيش حد بقى بيقتل منهم، هم قاعدين يقتلوا بس في الناس. ولذلك يحيون حياة الايه النعيم والمسرات. فهو يأمرهم في مسيرهم ألا يحملوا طعاما ولا شرابا ولا علفا لدوابهم، فيقول أصحابه مرة بقى إنه يريد أن يقتلنا، يقتل دوابنا من الجوع والعطش، فيسير ويسيرون معه، فأول منزل ينزله يضرب الحجر، يجي هو بقى ايه المهدي مهديهم، فينبع منه الطعام والشراب، مش الشراب بس زي سيدنا موسى، لا هو اعلى من سيدنا موسى طبعا، فيضرب الحجر فينفجر الحجر بقى، يطلع ايه، يضرب الحجر يطلع فراخ مشويه. شيعة ما عطلوش، الله يخرب بيتهم، يطلع ميه ويطلع فراخ ولحمه ويطلع جديان ويطلع حاجات حلوه، واللي عايز كنافة يلاقي، واللي عايز مش عارف يخص عليهم وعلى سنينهم السود، فيأكلون ويشربون، وبيطلع بقى حاجات لدوابهم كذلك. يلاقوا علف للدواب برضك، يضرب الايه، يضرب الحجر يطلع بطيخ زي ما بيقول الايه المثل المصري، حتى ينزل النجف من ظاهر الكوفة. وهكذا لا ينزل منزلا إلا انبعث منه عيون، فمن كان جائعا شبعا، ومن كان ظمآن رويا. وإذا قام أي المهدي اجتمعت له أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها، فيعطي أصحابه عطاء لم يعطيه أحد كان قبله، ويتضاعف الرزق على يديه. طبعا لما حس الشيعة أن الدنيا كلها بقى قتل وصلب ونهب وتقطيع وحرق وهدم وتخريب والحرام والحلال كله ده بقى مصيبة سودة، فحبوا بقى يطمنهم شوية أن المهدي بقى يطلع لهم بقى إيه، طلع لهم جمال مدبوحة وفراخ وبيض وحاجات كده وزبدة وسمنة ولا حول. فأتوا بهذه الروايات التي تدل على هذا الحال السيء الذي وصل إليه أولئك الأنجاس الذين دخلوا الدين لهدمه بهذه الحالة وبتلك الروايات. أما جند القائم، دي نخلة زوية من جند القائم، يا حول ولا قوة. جند القائم الجنود بقى بتوعه بقى، عشان نعرف بقى تسلل العنصر المجوسي مرة أخرى في الكلام. تشير بعض رواياتهم إلى أن جند القائم من الموالي والعجم. ولا واحد عربي؟ طب ده هو عربي هيمشي وراء العجم؟ نعم العجم، لأن العجم قد أزال دولتهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهدم حصونهم وقصورهم، وسبع نساءهم، وقتل رجالهم، ورفع راية الإسلام والتوحيد والتكبير في ربوع أرضهم. ومن ثم كانت لهم معه هذا الصائر العظيم الذي ينبغي أن يأخذوه، وهم أول هذا الجند الذي يحاول أن يعيد هذه الكرة ويقتل هؤلاء المسلمين ويعيد المجوسية مرة أخرى. يقول: ويبلغ عددهم 12,000، وأن القائم يمنحهم سلاحا من عندي هو، عبارة عن سيف وبيضة ذات وجهين، يعني سيف ودرع زي البيضة اللي تحط على الرأس، يعني اللي هي بيلبسها المقاتل عشان جاله سيف في رأسه ولا حاجة تحمي دماغه يعني، بس ليها وجهين من هنا ومن هنا. ليه بقى؟ قال: ثم يقول لهم: من لم يكن عليه مثل ما عليكم فاقتلوه. يبقى ده جيش المهدي اللي مش لابس اللبس ده كله تحت الايه؟ تحت القتل. وتذكر رواية للنعمان ان اصحاب القائم 313 رجلا اولاد العجم، مش اولاد العرب، اولاد العجم اسيادكم يعني. وإلى اليوم هم يذكرون العرب بهذا السوء، وقائلهم اللي هو آية الله الحائري ده، حائري اسم على مسمى طبعا، يقول كده، يقول إن إيه، إن العرب دول شوية أوغاد حملهم الفقر والجوع والجنس على أن يهاجموا الدول العظيمة والحضارات العالية، ويصرح بمكنون نفسه عليه من الله ما يستحق. يعني عايز يقول شوية إيه، قتلة ولصوص وقطاع طرق ليس إلا أسقطوا هذه الدول، وكان همهم الخروج من الفقر وما هم فيه من البداوة الفظيعة والتخلف. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لم يترك للكفر شيئا يمكن أن يعيبوا به المسلمين في جهادهم إلا وذكره. يقول: وتذكر رواية النعماني أن أصحاب القائم 313 رجلا أولاد العجم، بينما تقول الرواية في البحار، بحار الأنوار المجلسي عليه من الله ما يستحق، نفس الجزء 52-346: إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة. اسمع بقى الكلام، إذا قام القائم حيتبايع بقى بين المقام والركن، مش كده هناك في مكة المكرمة، يستخرج من ظهر الكعبة إيه؟ قال: 27 رجلا، و25 رجلا من قوم موسى الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، وسبعة من أصحاب الكهف، ويوشع وصي موسى، ومؤمن آل فرعون، وسلمان الفارسي، وأبا دجان الأنصاري، ومالك الأشتر. هيطلع دول. رجعنا لتغلغل المجوس اليهودي في الرواية. الرواية الأولى كانت المجوس كلهم من العجم على عدة أصحاب بدر، وهو نسي بقى كان بيقول إيه في أصحاب بدر الكفرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء هنا يقول سوف يخرج هؤلاء ليكونوا هم أول جنوده الذين يقتل بهم الدنيا من أولى إلى آخره. وجاء في بعض أخبارهم البيان التفصيلي لأسماء هؤلاء الجنود واحدا واحدا، يعني أسماء الجنود 313 موجودين دلوقتي هناك في خزانة الخميني، موجودين معروفين بأسمائهم، البيان التفصيلي ليهم اللي هم هيبايعوا المهدي وان هم هيبدأوا يلبسوا بقى البيضة والسيف اللي بيقول عليه ده، ويقتلون كل من لم يلبس هذه اللباس من لباس الحرب أو هذا اللباس من لباس الحرب. فعندهم البيان التفصيلي لأسماء جندي واحدا واحدا وموطن البيان التفصيلي وموطن كل جندي أو قبيلته أو حرفته في روايات طويلة، منها قوله ومن أهل الشام، يعني إن من أهل الشام من جنود المهدي رجلين يقال لهما التي الرواية التي ذكرناها من قبل، إبراهيم بن الصباح ويوسف بن جريا، بيصححوا العبارة بقى يقول لك ابن سوريا، يعني هذا اختلاف في النسخ والناس في الظاهر كتبها غلط عن المهدي الحق. يعني بدل ما تبقى بالجيم ذكرها بالصاد، يقول لك التصحيح بالضبط يعني الراجل يعني على عارف الاسم دول. ما انت مخك بدأ يشتغل اهو، اي كويس طلع من مخك افكار الشيعة ما عارفينها كويس. فيوسف عطار وبعدين هيرجع يقول لك لا دول موالي وعدم مساعدين في الشيعة. مفيش فايدة في الشيعة، الشيعة مجرمين كذابين سفل. فيوسف عطار من أهل دمشق وإبراهيم قصاب من قرية صويقاء، ومضى في ذكرهم على هذا النسق حتى ذكر 313 رجلا ليبلغ بهم عدة أهل بدر، ونسي موقفهم المخزي من أهل بدر. ولا تملك نفسك بقى وانت بتقرأ هذه الأسماء ان انت تضحك بقى كما يقول الشيخ، وانت تلمح بوضوح التكلف في الكذب، اللي بقى قالوا اللي عطار قال هيبقوا دول اصحاب المهدي وهم دول العجم وهم دول اللي هيفتحوا الدنيا، البقالين والعطارين وايه تاني وبتوع الفجل والجرجير اللي هم في العراق دلوقتي الى غير ذلك. ولا حول ولا قوة الا بالله. كفايه كده، كفايه كده النهارده بقى حاجه عشان انت تنحى. نه؟ بعد الامام محمد البكر غيبه للنعمان، الغيبة للنعماني. لا ده وانت طالع كده، وانت طالع جعفر الصادق ده ابن محمد الباقر، محمد الباقر ابن زين العابدين ابن علي، علي زين العابدين ابن الحسين. والأخ يقول أسأل الله من وجهك أن يعافيك في صحتك رب. لقد قلت، يعني حضراتك يقول هو سوف تجعل درسا أو حلقة نتكلم فيها عن تاريخ ظهور الشيعة إن شاء الله. دي بس أخلص بس الكلام عن المهدي، نتكلم عن تاريخ الشيعة وربنا يسهل بقى، لأن في فكرة إن إحنا نعمل بدل ما يبقى درس ثلاث دروس الأسماء الحسنى ودرس في العقيدة الطحاوية نخليها في الأسماء الحسنى وحاجة تاني، ويبقى درس السبت نخليه العقيدة الطحاوية ثلاث دروس ودرس للفرق والشيعة والبدع وهذه الأفكار. فهذه فكرة وريدة الآن، حس إن إحنا بكفاية على الشيعة كده ونخليها درس واحد لغاية لما نخلص من الشيعة، ونتكلم بقى على القضايا اللي إحنا ركناها قبل كده. كل شوية واحد سألني فين موضوع الشيعة، موضوع الفرق، فين موضوع البدع، فين موضوع كذا. لعل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ وقتا وجهدا أن نعدل البرنامج على هذا الحال. أخي بيسأل على الخمس أكثر من مرة. الخمس، ما قلنا الخمس ده اللي هو إيه؟ اللي هو أن أي شيعي ملزم بدفع خمسه إلى السادة الفقهاء. أي شيعي طلع خمس أمواله يدفعها للإيه؟ الفقيه. فاكرين هذه؟ لأن الخمس ده يعني مختص أصلاً، أنا مختصا لغاية فترة الغيبة اللي هي الغيبة، يعني أنا بقولها الغيبة بالبلد إنما هي الغيبة بالمهدي المنتظر. يعني كان الخمس مفروض يطلعوه من أموالهم، كل أموالهم يجوا مطلعين الخمس مدينه للمهدي المنتظر. جم الشيعة قالوا لهم لا والله احنا طيبنا هذا الخمس للشيعة مش عايزين منهم خمس. جهم الحرمية بعد كده قالوا لا لازم تطلعوا الخمس. طب نعمل فيه ايه الخمس ده؟ قالوا ايه الخمس ده هتطلعوه للايه للامام. طب الامام قال دلوقتي مش موجود. قالوا سدوا للفقيه يشيله عنده امان، اذا جه مات يدفنه في الارض لغايه لما ايه او يديه لحد تاني ايه امين يخليه عنده لغايه لما يجي المهد. ما لقاش يدفنه لغايه لما يجي المهد يبقوا يطلعوه له. جيهم قالوا لهم لا لغايه اخر بقى حاجه بقى بتاعت الخميني وشركاه بقى دي ده اسمه كلام. طلع الخمس، هات الخمس انت وهو، الخمس ده بتاع الفقهاء وبتاع الساده، وان هو ده ان الخمس ده لآل محمد، وان آل محمد يقضيهم من الخمس حاجة بسيطة أوي على رأي الخميني. الخميني يقول لك إن شيئا من مالية سوق بغداد أو سوق طهران أو سوق اسطنبول يكفي آل محمد من أولهم إلى آخرهم، وبقية هذه الأموال الضخمة أين تذهب؟ يبقى هذه الأموال الضخمة تذهب إلى مين؟ قالوا للفقهاء الخميني وشركاه ياخدوا بقى هذه هذا الخمس. خمس يعني يجيب أمواله كلها 100,000 طلع 20,000 يديه الفقهاء سحتا وظلما وزورا كما ذكرنا فيما قبل، وسنشير الى تفصيلها شوي. المهم يعني ايه الخمس؟ يعني كل شيعي ملزم بانه يطلع 20% للساده الفقهاء يديهم لهم عشان يبقى ده اسمه خمس آل محمد. واحد بيقول كيف نرد على ان عامه الشيعه لا يعرفون ولا يعتقدون كل ما نقول؟ لا يعرفون، مش كل الشيعة، أما الشيعة يعرفون شتيمة أبو بكر وعمر ويعرفوا إن الأئمة دول مقدمين ويعرفوا الكلام في المهدي وشوية إيه، وبعدين بقى يعرفوا بقى الشرك والضلال بقى عند مراقد الأئمة. تقول له ما تقولش غير حفظك الله، يقول لك حفظك الإمام، يقول لك لا حول ولا قوة، مفيش فايدة. يحفظك الرسول، تبص تلاقيه كل كلامه على إيه؟ على الشرك في توحيد الرب سبحانه وتعالى ودعاء الأموات وإيصال الأموال إليهم. طبعا الأموال ما بتوصل لهمش ولا حاجة، وكلها دي بيخزنها بقى الإيه هؤلاء الفقهاء المجرمون يخزنوا الأموال، لدرجة إن واحد منهم عنده أوضتين كاملين مليانين ذهب، يقول لك هياخد الفلوس والإيه والدينار العراقي نزل أيام الحرب من زمان ده له فترة والدينار ملوش قيمة، فإيه أحول كل الدينارات اللي عنده بقت ذهب، فبقى عنده أوضتين مليانين ذهب. ده مش كلامنا، ده كلام الشيعة، كلام الإيه حسين المساوي، الدكتور حسين المساوي اللي ساوي الشيعة ده وقتلوه. قالوا الطين. والخميني ده حصل أموال بيقول لك ونقلها إلى بنوك فرنسا وغيره، وكان يعيش في فرنسا عيشة الملوك ويصرف على الثورة ويعمل لا يتخيل أحد هذه الأموال التي عندهم. واحد بيقول بقى نحن نرى في جمهورية إيران أقرب ما يكون للعدل والحجاب والنساء ومنع الفن والكل. كل ده صاحب السؤال كل الكلام ده كذب، بل على العكس من أسوأ البلاد في الدنيا انحلالا وفسقا وفسادا وعهرا وفجرا وكل العبر هم الشيعة. وده مش شهادتنا احنا، ده شهادة الايه؟ شهادة الشيعة اللي تركوا التشيع، مش تركوا التشيع التشيع، اللي تركوا هذا المذهب بهذه الطريقة. أنه لم تختلف إيران العلمانية إيران الشاه عن إيران الخميني شيئا، قلة الأدب والفسق والفجور والمتعة والنسوان وكل شيء كما هو، علاوة على الرشوة والفسق والفساد والمحسوبية والواسطة، كل ذلك لا حصر له. ما اعتقد أهل السنة في الإمام جعفر الصادق، كنا الإمام جعفر الصادق من الأئمة المحترمين كما ذكر. أما لولا السنتان لهلك النعمان، ده كلام فارغ وكذب من من أكاذيب الشيعة، لأن الإمام أبو حنيفة والإمام جعفر الصادق مولودين في نفس السنة، ولم يتعلم أبو حنيفة عن جعفر الصادق شيئا كما هو معلوم من كتب التاريخ، إنما الشيعة زي ما أنتم عارفين كيف تنسب كل شيء إلى إلى مشايخها وعلمائها وأئمتها، لازم ينسبوا كل هذه يجيبوا كتاب كده 3 مجلدات يقوم فجأة بقدرة قادر يطلع كتاب 20 مجلد. بحار الأنوار ده مش عارف كان 4 7 مجلدات بقى 110 مجلد، عشان يقول لك شوف الكتب والتأليف والشيعة والعلماء والآيات والآيات العظمى والآيات الصغرى والكبرى. معلوم عن هؤلاء المجرمين كيف يتزايدون ويتطاولون في الأمور التي لا تساوي شيئا عندنا ولا عند غيرنا. وفي أخوة بيسألوا أسئلة كما لو كانت ما حضروش قبل كده، لو معتقدات الشيعة كلها واحد ولا في ناس قريبة من السنة، هذا السؤال قد سئل أكثر من مرة. نفس الأسئلة برضك، هي أنا أجبت على هذه الأسئلة تقريبا كلها. أخي يسأل يقول منذ فترة وجيزة، من الله علي معرفة فضيلتكم منذ فترة وجيزة وأريد أن أحصل على الصونات، فمن أين أحصل عليها؟ وهل توافق على أن أضعها في مكتبة المسجد القريب من بيتك أن ينتفع بها الناس؟ المهم أنت تأخذ هذه الصونات وتستفيد منها أولا، تتعلم ما فيها وبعدين يخلها ربنا. إنما أنا مش معارض يعني تحطها في أي حتة. ماشي. هل فكرة أئمة الشيعة نفسهم على هذا الفكر؟ لا طبعا، ذكرنا أن أئمة الشيعة بريئون كل البراءة مما نسب إليهم من هذه الأقوال الفاسدة المجرمة التي ينسبونها اليوم إليهم. أخي بيسأل مسألة الطلاق، فلو يقدر يناقشني يبقى كويس، عشان لازم الطلاق فيه من مناقشة أولى من كلام. هي مسألة أنت حرمان عليها. أخي يقول قرأت مخطوط مزعوما أن الآية ولو نزلناه على بعض الأعجمين، أن هذا يبين فضل العجم لأنه نزل على العرب فلم يؤمنوا وآمن العجم، ولو نزل على العجم ما آمن به العرب أيضا، وهذا يظهر فكرتهم أن العجم هم المؤمنون على جميع الأحوال. بارك الله فيك يا أخي، وأنت ما خدتش بالك من الكلام ده؟ مش هتتعلم تاخد بالك من الكلام؟ وربنا بيقول ولو نزلناه على بعض الأعجمين. طب نزل على بعض الأعجمين، طب منزلش ليه؟ يبقى لو ده حرف ايه بتاع العرب؟ حرف امتناع الامتناع. ان هذا يبين فضل العجم، ده بالعكس ده امتنع النزول عنهم امتناع عدم الفهم بهم، يعني امتنع النزول على العجم لامتناع الايه؟ الفهم من العجم. فيبقى فين الفضل بقى؟ ثم انه نزل بلسان عربي مبين، يبقى ده تكريم للسان والعرب ولا ده ما فيش تكريم ولا فضل العربيين على العجمين الا بالتقوى؟ مش كده؟ طيب يبقى فين فضل العجم بقى؟ اسال الله برحمته وجوده وكرمه ان ينفع المسلمين بك. انا اسال شيخنا ان يوضح لنا خطأ الأفكار اليهودية جملة في أفكار الشيعة أو تلخيصها. إن شاء الله لما نيجي بقى نذكر تاريخ الشيعة وكيف بدأ التشيع على يد عبد الله بن سبأ كما ذكرنا، إن شاء الله نشير إلى هذه المسألة. حد له أسئلة تانية؟ وبعدين يطلع بقى زي ما بنقول المغفلين من أهل السنة، نجعلهم باللغة العربية، ثم يخرجوا علينا اليوم المغفلون من أهل السنة. كان ده باللغة الفصحى عشان ما بده يفهم، ولا يقول أنا لا أفهم الفصحى. أنت لا تفهم الفصحى ولا تفهم العامية. ليقول بهذا الكلام الفارغ الوحدة، عشان هناك مسألة نود أن تكون محفورة في قلوب وعقول أهل السنة، وهي أن الوحدة على الباطل لا تصل إلى نصر الله تعالى. احفظها بقى كده، أنهم ينادون بالوحدة بين الشيعة والسنة، والشيعة كما رأينا في اعتقاداتهم مخالفون للحق، ليس لأهل السنة فقط، للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به الأنبياء من قبل في التوحيد والإمامة وغيرها من الأمور التي ذكرنا. وبالتالي الوحدة التي يدعون لا تكون متحققة إلا أن يكون الناس متوحدين على كلمات التوحيد، فإن اتفقوا على كلمة التوحيد يمكن أن يكون هناك ناصر. أما إن اختلفوا على كلمة التوحيد وأراد المغفلون من أهل السنة أن نتفق مع هؤلاء المجرمين المخالفين للتوحيد فإنه لن يتحقق ناصر ولن يتحقق نزول رحمة الله تعالى. إن الله جل وعلا عندما أمر بالاعتصام أمر بالاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله، واعتصموا بالله هو مولاكم، وهم لم يعتصموا بالله فكيف يكون مولاهم، يعني كيف ينصرهم؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكيف قد اختلفوا وذكروا أن حبل الله متحرف وأن حبل الله تعالى ناقص وأن حبل الله جل وعلا لم يخرج إلا لن يخرج إلا مع المهدي، فكيف تكون الاعتصام بحبل الله؟ واضح. هذا هذه الدعوة الغبية التي يدعون أنها وحدة للمسلمين لا تكون وحدة، لأن الوحدة على الضلال لا تصل إلى الحق، والوحدة على الضلال بالتالي لا يكون مصيرها النصر وإنما مصيرها الخزلان مرة أخرى، وهو الحال الواقع اليوم. واضح. خاصة وإذا علمنا أن الشيعة يدعون أنهم الطائفة المحقة، مش كده؟ وأنهم هم على الحق وأن غيرهم على الباطل، وأنه لا يجوز لأي أحد أن يتعبد بمذهب آخر كائنا من كان ولا كائنا ما كان. هل يجوز التعبد بمذهب الشافعي؟ يقول لا، حرام، لا يجوز. هل يجوز التعبد بمذهب غير مذهب أهل البيت؟ قال لا، لا يجوز قولا واحدا. يبقى هو أين يتوحد معك إذن؟ فلو قلت للقائد من أهل السنة تعبد الله على مذهب الشافعي، قال يجوز، على مذهب الحنبلي قال يجوز، على أي مذهب يجوز؟ فهم يريدون لأهل السنة حينئذ أن يتعبدوا الله تعالى بمذهب إيه؟ مذهب أهل البيت. يبقى لا يريدون تقريبا ولا وحدة، وإنما يريدون من أهل السنة أن يكونوا أن يكونوا شيعة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجع ورحمنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، وارفع رايتك، وحكم شريعتك، وانشر رحمتك، وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلكهم، اللهم زلزلهم، وانصرنا عليهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Thank you.